اوكي، النهارده اول محاضره في محاولات العلاج، محاولات المعالجه، اسف. هنتكلم النهارده ويمكن ما نلحقش نخلص فنكمل يوم الجمعه. هنتكلم النهارده عن كيف نرى ونفهم مشاكلنا. الموضوع بعنوان كيف نرى ونفهم مشاكلنا. وهبتدي بقصة شابة نسميها سين، مؤمنة خادمة. سين شابة مؤمنة خادمة، هنسميها سعاد علشان هنتكلم عنها كتير النهاردة ويوم الجمعة. عندها مشكلة انها ما بتقدرش تصلي او تشارك باللي عندها بصوت مسموع قدام اكتر من شخصين. لو في اكتر من اتنين قاعدين قدامها ما بتقدرش تشارك باللي عندها. لسانها بيتعقد وبتخاف وترتعب، تصيبها حالة يسموها بانيك اتاك، تبقى مذعورة جدا لو اضطرت انها تتكلم قصاد اكتر من اتنين. لو حد طلب منها مثلا في اجتماع انها تقول حاجة او تشارك او تصلي، بتصاب بعقدة اللسان دي واحتباس الكلام وما تقدرش انها تتكلم خالص. فاثناء الجلسات معها تذكرت امر كان حصل معها في المدرسة الابتدائية، وبالتحديد في حصة النصوص، اما كان عليها انها تقف تسمع قطعة نصوص مفروض انها حفظها، لكن اول ما وقفت ابتدت تتلجلج تتلعثم وتقول كلمتين ثلاثة، الكلمات القليلة اللي قدرت تفتكرها ووقفت. وده أصابها بإحراج في حد ذاته، لأنها واضح أنها شخصية مرهفة حساسة. لكن الأمر ما وقفش عند هذا الحد، المعلم أو المدرس بتاعها عاقبها بطريقة قاسية غير حكيمة غير تربوية. تقريبا في القصة دي متاخدة من كتاب، وقفها في نص الفصل ما بين الصفوف وخلاها تمسك الشنطة بتاعتها فوق راسها زي نوع من التذنيب يعني طول الحصة. فده خلاها تشعر بالخوف والاضطراب أكتر والحرج، لدرجة أنها بلت نفسها قصاد الفصل كله، وطبعا كانت مثار ضحك كل الزملاء، وربما لأيام جاية فضلت النكتة أو القصة اللي بيتحكوا بيها في المدرسة. انت عارفين في الابتدائي ازاي في السن الصغير ده الاطفال ما بيصدقوا ان هم يمسكوا حد ويتهكموا عليه. بالتأكيد الحادثة دي جات على نفسية الطفلة دي اللي واضح انها حساسة بطبيعتها الفطرية وعرضة اكتر للتأثر السلبي، بالاضافة اكيد لحوادث واشياء اخرى في البيئة غير المدعمة اللي نشأت بيها، وربما حوادث اخرى مؤلمة مشابهة، وتركت تأثير معين في نفسية سعاد خلاها عبر السنين اللي بعد كده حتى وإن كانت مش متذكرة القصة، مش متذكرة بعض الحوادث لأنها طبعا كبتتها، وهنعرف حالا يعني إيه كبتتها. لكن التأثير اللي ترك فيها خلاها تتعلم إزاي تبتكر طرق تتجنب بيها، مش بس انها ما توقفش تسمع في الفصل بعد كده في اعدادي وثانوي، لكن خلاها تبتكر طرق تتجنب بيها مواجهة الكلام قصاد الاخرين عموما في كل حياتها، في كل حياتها، لانها كانت خايفة طبعا انها تقف تتكلم قصاد حد تاني والاحساس بالفشل والاهانة الشديد والالم يراودها مرة اخرى. فربما هي نسيت طبعا القصة دي او قصص أخرى مشابهة، لكن اللي فضل معاها هو حاجتين: الخوف، الخوف الشديد أو الرعب، واهتزاز الثقة بالنفس. حتى لو ما كانتش متذكرة أي حوادث مشابهة في الطفولة المبكرة، طبعا مش عايزين ندي الانطباع أنه حادثة واحدة ممكن تصنع تغيير في مسار الإنسان بهذه الطريقة، وإن كان ده وارد، واحنا فاهمين دلوقتي كويس قوي انه حوادث البيئة اللي بينشأ فيها الانسان مش بتعمل مفعولها لوحدها، لكن مفعولها بيأتي بسبب طبيعة الإنسان ده أو الطفل ده وهو بيتلقى هذه الحادثة، واتكلمنا عن الطبيعة الفطرية وأنه طفلين بيتلقوا نفس المعاملة لكن واحد بيتأثر بطريقة والتاني بيتأثر بطريقة مختلفة. فعلى أي حال ده اللي حصل مع سعاد، وهتبقى معنا سعاد شوية النهاردة ويوم الجمعة والأسبوع اللي جاي. أوكي، فهنا في منظورين عايزين أساسيين عايزين نتناولهم، منظورين علميين مختلفين عايزين نتناولهم من خلال قصة سعاد وقصة تانية هنشوفها بعد شوية الواحد هنسميه سمير. المنظور الأول بنسميه المنظور التحليلي، واللي فيه بنحلل أسباب وجذور المشكلة اللي بتقع في التنشئة المبكرة، طبعا خبرات مؤلمة اللي تعرضت ليها سعاد في طفولتها زي ما فهمنا كويس قوي في مراحل نمو الإنسان في نظرية إريكسون وخلافه، وبنتناول أيضا تحليل لهذه الظروف، ظروف التنشئة المبكرة وتأثيراتها والتفاعلات النفسية اللي حصلت بسبب هذه الظروف وتفاعلات الطفل نفسه اللي نجمت عن تعرضه لهذه الظروف التنشئة المبكرة. بناء على كل اللي فهمناه في المحاضرات اللي فاتت ان الصورة الذاتية للإنسان عن نفسه بتتكون في سن مبكر جدا، سنوات النشأة المبكرة، ويمكن أحب أفكركم باقتباس ماك برايد الشهير لما بيقول يولد الطفل في عالم يتطلب منه وفق طبيعة الميلاد والنمو والخضوع لإرادة الآخرين، ويظل الطفل لفترة أكثر بكثير مما هي عليه عند صغار المخلوقات الأخرى، يظل سلبيا ومستقبلا للتأثيرات والخبرات التي لا يقوى على التحكم فيها، وحتى يبلغ المستوى الذي يستطيع فيه ممارسة قدرته على الاختيار والتمييز والتحكم الذاتي تكون أسس بنائه العقلي والنفسي المستقبلية قد تكونت. ففي المنظور التحليلي بنبقى محتاجين احنا نفهم الظروف اللي حصلت في تاريخ هذا الإنسان باعتبار أنه مشكلته ذات جذور ترجع إلى الماضي، وقد لا نستطيع أن نصل إلى كل هذه الجذور أو كل هذه الظروف، لكن لو وصلنا إليها بندرس إزاي أسهمت الظروف دي في أنه يصل إلى ما وصل إليه الآن، ومن هناك تبدأ محاولات المعالجة. من الجدير هنا بالذكر أن أنا أقف لحظة وأقول أنه في تطبيق غير علمي منتشر جدا في الوسط المسيحي وربما أيضا غير كتابي يسمى بالشفاء الداخلي. في تطبيقات الشفاء الداخلي بيحاول الشفاء الداخلي أنه يغطي العجز أو يغطي الفشل التحليل النفسي ما قدرش يغطيه بس بطريقة سحرية أو معجزية، فبيطلبوا من الشخص أنه يتخيل أن المسيح دخل إلى أعماق نفسه وهو بيتذكر خبرات الماضي زي القصة بتاعت سعاد وهي بتتذكر هذه الخبرة المؤلمة، فيطلبوا من الشخص أنه يتخيل أن المسيح واقف معه هناك لأنه بالتأكيد المسيح موجود في كل زمان وفي كل مكان، ويلمس جذور المشكلة بطريقة معجزية شافية غامضة دون أي دور أو فهم من ذلك الشخص، فقط الشخص بيطلب وبيطلبه منه أنه يصدق استنادا على الإيمان أنه المسيح فعلا موجود في هذه الظروف معاه وأنه هيشفيها بطريقة أو بأخرى ملناش يد فيها، هذه هي معجزات المسيح الشافية. يمكن لا يطلب شيء من الشخص إلا ربما إطلاق الغفران للآخرين في بعض الحالات المعينة. فده مجرد تنويه عن التطبيق الشائع ده في الأوساط الكنسية المسمى بالشفاء الداخلي، وهو تطبيق غير علمي وأيضا غير كتابي. وفي المحاضرة دي هتلاقوا ثلاث ملاحق أنا رافقهم في المحاضرة، الملحق الأولاني بيتكلم عن الشفاء الداخلي وإيه النقط الضعيفة في هذا التطبيق، فللمزيد من التفاصيل هتلاقوها في الملحق ده، وربما يمكن لو حد عايز يتوسع أكثر ممكن يلاقي بعض الكتابات النقدية من علم النفس اللي بتتكلم تتناول الشفاء الداخلي بنوع من النقد الموضوعي. لكن اللي احنا عايزين نقوله بقى ايه اهم الحقائق اللي قدمتها المدرسة التحليلية عن عقولنا، ده اللي احنا عايزين نقف قصاده شوية النهاردة. اهم حقيقة قدمتها المدرسة التحليلية عن عقولنا هو الشيء اللي سماه فرويد، واول واحد وضع هذه التسمية فرويد، العقل الباطن. ما اسماه فرويد بالعقل الباطن او اللاوعي او اللاشعور؟ فده الاكتشاف الذهبي اللي وضعه فرويد وباقي الى الان، واعتقد سيبقى دائما، ان هناك شيء يسمى بالعقل الباطن او اللاوعي. وانا جبت الصورة دي قصادكم علشان هتلاقوها في المحاضرة، بس حبيت اكبرها علشان تشرح شوية فرق بين العقل الواعي والعقل الباطن. العقل الباطن هو كل ما لا يدركه الإنسان عن نفسه، كل ما لا يدري به الإنسان أو يشعر به في داخله. هو الجزء الأكبر من عقولنا وأذهاننا، لكننا لسنا في تلامس مباشر معها، لسنا في وعي أو إدراك لما هو مخزن فيه. هذا هو عشان كده من هنا جاءت التسمية دي العقل الباطن، لأننا غير مدركين، غير واعين به، مش شايفين. فبيدفن فيه الإنسان، وعملية الدفن دي هي اللي بتسمى الكبت. فكلمة كبت هي عملية لا شعورية، الإنسان مش بيدرى بيها بطريقة أوتوماتيك. لما يجي موقف زي موقف اللي تعرضت ليه سعاد وكان مؤلم جدا وأقصى من قدرتها على التحمل، فهي بتبعته في مكان بعيد للتخزين في ذاكرتها في عقلها، بحيث ما تفضلش شعر بيه أو متذكرة، فما تفضلش متألمة. فاسمها خزنته في مكان بعيد لا تراه، لا تشعر به. ده اسمه الكبت. فالعقل الباطن هو المكان اللي بيدفن فيه الإنسان أو يكبت كل ما لا يستطيع هضمه أو فهمه أو تناوله من أحداث ومشاعر وأفكار صعبة ومؤلمة حصلت في حياته، بالأخص طبعا في الطفولة، بحيث أنه ما قدرش يتحملها. في تشبيه تاني بيشرح علماء كتير استعملوا مصطلح جبل التلج أو الآيسبرج، جبل التلج اللي بيبقى عايم في المحيطات، لأنه جبل التلج معروف أنه الجزء اللي ظاهر فوق سطح المية هو الجزء الأقل جدا. يعني لو ده سطح المية وهنا دي السفينة زي ما تايتانيك خبطت فيه وغرقت، فجبل تلج كبير خبطت فيه قد السفينة كده، فالجزء اللي ظاهر فوق سطح المية ده هو تقريبا حوالي عشر الحجم الحقيقي لجبل التلج اللي مختفي تحت سطح المياه. فالعلماء بيستخدموا التشبيه ده كمان عشان يشرحوا، عشان يوروا الفرق ما بين العقل الواعي والعقل الباطن. انه العقل الواعي هو جزء بسيط جدا احنا شايفينه مدركينه واعين به في حياتنا وفي اذهاننا، وهو الجزء اللي فوق سطح الماء من جبل التلج. لكن الجزء الاكبر من هذا الجبل، الجزء الاكبر والاعظم من افكارنا ومشاعرنا وذكرياتنا، لا نراها، لا ندري بيها، لا نتلامس معها، غاطسة في الأعماق في منطقة مظلمة، هو ده اللي بيسمى اللاوعي أو العقل الباطن. فيها بيدفن الإنسان كل ما لا يستطيع هضمه أو فهمه أو تناوله من أحداث ومشاعر وأفكار صعبة مؤلمة حصلت في حياته، بالأخص في الطفولة، وما قدرش يتحملها. فإن تطبيق على حالة سعاد، بنشوف أنها ربما تعلم وربما لا تعلم مطلقا بما قد تم كبته في عقلها الباطن. ربما لا تعلم على الإطلاق، ربما لا تتذكر حتى هذه القصة وكأنها لم تحدث لها، أو حوادث أخرى من الإزاءة تعرضت لها وأثرت فيها، ربما هي لا تتذكرها وكأنها لم تحدث. لكن رغم ذلك، وده اللي يهمنا في التطبيق هنا، وده الكنز العظيم اللي وضعه فرويد إن فعاليات هذه الحوادث أو المواد الشعورية أو الفكرية المكبوتة بتفضل موجودة ومؤثرة على السطح أو على حياتها في الحاضر. دي النقطة المهمة أو اللي عايزين نفهمها، إن الحوادث اللي تم كبتها هنا رغم إن إحنا ممكن نكون غير واعين لوجودها على الإطلاق وكأنها ما حصلتش، لكن فعاليتها ونشاطها وتأثيرها السلبي بالطبع بيظل أكتف نشط وفعال ويطلع على السطح زي ما هنشوف في القصة اللي جاية حالا. سواء لما يحصل موقف مشابه أو عامة، هنشوف ده حالا في قصة سمير. ففي قصة سعاد مثلا بنشوف ان الخوف الشديد، الرعب المبالغ فيه، البانيك، الاحساس بالهلع والذعر، لما تبقى مضطرة انها تواجه حد او تتكلم قصاد حد، مش تواجه حتى، مش تقوم بعملية مواجهة، لا انها تتكلم بس قصاد حد، بنشوف ان الرعب ده هو فاعلية لشيء احنا مش مدركينه. الجميع هيستغربوا ليه هي مش قادرة، ليه هي مرعوبة، ليه الادرينالين الضخ جامد في دمها ودقات قلبها اصبحت سريعة جدا وعرقها ابتدى ينزل، فاعراض الادرينالين كلها ظهرت، كأن بالضبط في اسد طلع عليها او كلب متوحش، كأن في مصدر تهديد مرعب شديد واجهها، لكن في الحقيقة امامنا جميعا مفيش اي مصدر تهديد، مفيش كلب متوحش هاجمها، مفيش اسد خرج عليها، مفيش اي شيء، في شيء طبيعي، في حادث معتاد بنقابله كل يوم في حياتنا، ان حد يقول لحد حاجه قصاد الجروب، ثلاثه اربعه يتكلم قصادهم، واحد يقف يصلي، اشياء طبيعيه ومعتاده. بالنسبه ليها شكلت تهديد، فده بيورينا انه الرد الفعل ده او الاستجابة دي اللي خرجت منها بتعبر عن اشياء احنا مش شايفينها وهي نفسها سعاد مش شايفاها، في نفسها لانها مكبوتة في العقل الباطن. كل اللي احنا شايفينه هو الاعراض، هو التأثير، فاذا التأثير والفعالية موجودين ومستمرين في الحاضر، وقد يؤدوا حتى لدرجة الإعاقة، إنها يمكن ما تقدرش حتى إنها تتحرك سنتي واحد في حياتها. المثال الثاني حالة شاب هنسميه سمير. فإحنا قدام مدحت وسمير زملاء موظفين في شركة واحدة، في قسم واحد في نفس الشركة، وهما الاثنين اتسببوا في خطأ كبير في عملهم المسؤولين عنه، بحيث ترتب عليهم توقيع، ترتب على الخطأ ده توقيع جزاء عليهم من المدير، بالإضافة طبعا لغضب المدير لوقوع مثل هذا الخطأ الكبير. فاللي احنا بنلاقيه دلوقتي ان في ردين فعل مختلفين، شيء غريب، بنجد ان في ردين فعلين مختلفين تماما من كل واحد منهم تجاه نفس الموقف. مدحت بنلاقيه تمتم جواه بالشكر، بيحمد ربنا ان الموضوع عدى على كده، لانه شايف طبعا حجم الخطأ الكبير اللي حصل والمشكلة اللي ما كانش مفروض ابدا انها تعدي من عليهم، وبيقول الحمد لله في قلبه ان ربنا ستر انها جت على كده، ما موضوع ما تصعدش ولا تسببت نتائج اضخم من كده كان ممكن تبقى فادحة. فده بنعتبره رد فعل طبيعي متلائم مع الموقف. سمير خرج متألم، شعر بالإهانة، دي اول حاجة، من الموقف بتاع المدير. اتنين، شعر بالخوف الشديد. تلاتة، شعر بالذعر، خايف انه في حاجة تحصل. المدير كلمهم وبخهم على اللي حصل وعمل لهم جزم. لما انهمش وبخهم. القصة على حدود المعطيات اللي عندنا انه وبخهم وقع عليهم جزا. مدحت شكر ربنا في قلب، ما اعتقدش ان كان يشكر ربنا على الاهانة. سمير شعر بالإهانة، خرج متألم. اتنين، حس بالخوف. تلاتة، حس بالذعر، حس ان في مصيبة ممكن تحصل، في اشياء رهيبة هتحصل له هو مش هيقدر عليها. اربعة، حس بالغيظ من المدير والغضب. خمسة، ابتدى يشعر بالدونية، بالنقص الشديد، ابتدى يحس بالضآلة انه صغير، صغير جدا قصاد الموقف ده. ستة، حس ان هو مش هيقدر يواجه زمايله بعد كده، مش هيقدر يواجه المدير، مش هيقدر يواجه الموقف ده ولا يتناول الزاوية دي من المسؤولية، او يمكن انه يحاول يعالج اللي حصل هو مش هيقدر عليه. سبعة، فكر في انه يسيب الشغل وما يروحش تاني يوم ويقدم على اجازة لغاية ما يدور على شغل تاني. ده بنسميه تصرف او رد فعل غريب او غير طبيعي لانه لا يتلائم مع الموقف، لانه غير مفسر، مفيش منطق ورا رد فعل سمير. واضح ان في اشياء بتحركه وخلته ياخد الموقف ده. انا عايزكم تبصوا تاني في اختلاف رد الفعلين ما بين مدحت وما بين سمير. الاثنين مسؤولين زي بعض بالظبط، الاثنين اشتركوا في الخطأ، الاثنين مدركين لحجم الخطأ. المدير وقع عليهم الجزا وطبعا عبر عن غضبه. مدحت خرج بيشكر ربنا في سره وبيقول الحمد لله انها جت على كده، انا مش عارف ازاي ده حصل، ربنا ستر والموضوع ما كبرش عن كده. سمير شفنا سبع مشاعر او افكار مختلطة بالمشاعر خرجت منه على طول: الالم والاهانة، الذعر، الخوف، الغيظ من المدير، والخوف من المدير نفسه. انا نسيت اقول انه في خوف من المدير وغيظ منه او غضب منه في نفس الوقت، عشان كده دي مختلفة عن احساسه بالذعر عموما ان في كارثة هتقع على راسه مش هيقدر يتحملها. لكن الخوف من شخص المدير، وكأن المدير ده مثلا هيقوم يضربه، هيعمل له حاجة، شعر انه خايف منه، وفي نفس الوقت شعر بالغضب منه. بنشوف صغر نفس، احساس بالصغر والضآلة، احساس بالنقص والدونية. بنشوف نمرة ستة، عدم قدرة، شعر بانه مش هيقدر يتناول الموقف ده خالص، وده اللي قاده. النمرة سبعة، انه فكر انه مش مفروض يكمل في الشغل ده، لازم يشوف حل، لازم يسيب الشغل، لازم يمشي يقدم على اجازة ويدور على شغل تاني، انه مش هيقدر يروح يبص في وش زمايله ولا يتعامل مع المدير ده بعد كده. فطبعا السبع ردود افعال دول بنسميهم ردود افعال غريبة غير منطقية، لا يوجد منطق ولا تفسير وراهم، غير متلائمين مع الموقف. عايزين نفهم ليه طلع على السطح، ليه طلع على السطح ردود الافعال دي الغريبة الغير متلائمة اللي متناقضة مع رد فعل مدحت اللي كان موجود في نفس الموقف وتعرض لنفس ما تعرض له سمير. علشان نفهم ده، المدرسة التحليلية بتقول لنا طبعا لازم هنضطر ان احنا نذهب مع سمير الى ما هو ابعد بكتير من الموقف بالتأكيد. فهنلاقي ان سمير نشأ في بيت مع اب جاف جدا وقاسي، تعاملاته مع اسرته تتسم بالصرامة والشدة، على الأقل لا يجيد التعبير على الإطلاق عن محبته الأبناء، ربما لا يجيد غير الخناق، الشجار، لا يجيد ربما سوى الشجار والصياح بصوت عالي والتسلط وإصدار الأوامر. فصوته عالي دايما في البيت، الأوقات اللي بيجي فيها في البيت أوقات قليلة لكنها دايما فيها خناق، فيها صوت عالي، فيها تهديد، فيها قسوة، فيها صرامة. حسب ما فهمنا طبعا في المحاضرات اللي فاتت، بنقدر دلوقتي نستنتج ان سمير بسبب النشأة مع أب بهذا الوضع لا يجيد التعبير على الإطلاق عن محبته، لكن كل تعاملاته صارمة وقاسية وجافة. سمير نشأ فاقد للإحساس بالحب والأمان، تمتع بالخوف مبكرا في طفولته، ما قدرش يبني ثقة في نفسه تأثرا بمعاملة والده، نشأ خايف من والده، خايف منه، خايف من عنفه، ما يقدرش يلاقي تفسير لتصرفات أبوه داخل عقل سمير الصغير، خلاف إن سمير شخص سيء. التفسير الوحيد اللي سمير يقدر يطلع بيه وهو طفل في هذه الظروف في التنشئة المبكرة هو إنه سمير نفسه في حاجة وحشة، زي ما شفنا في محاضرة الصورة الذاتية، شخص مرفوض غير مرغوب فيه. لو كان مقبول أو محبوب ليه يتعرض دائما للصياح والتعنيف والصرامة والقسوة؟ أكيد ألف هو إنسان سيء عشان كده بيتعرض للي بيتعرض ليه. ب أكيد هو مرفوض وغير مرغوب فيه. نقدر نتخيل جيم إنه إنسان غير ذو قيمة. طبعا أنا مش هتبحر هنا في التحليلات دي لأن إحنا قتلناها بحثا في محاضرات الأسبوع اللي فات، الأسبوع ونص اللي ابتدينا فيهم. بنقدر نشوف إن سمير نما من طفولته المبكرة وتمكن منه الإحساس بالدونية والنقص والخوف، زي ما شفنا مع إريكسون في مرحلة المدرسة، بدل ما ينطلق في القيمة والإنتاجية والإنجاز تملك منه الإحساس بالدونية والنقص، إنه أقل، إنه عاجز. تملك منه الخوف مش أمام الأب فقط، هو الخوف ابتدى من الأب لكن اتسع وشمل الدوائر، وحاجة كده تشبه اللي قالها أدلر على الأم، من حضن الأم تبدأ ثقة ثم دوائرها تنتشر على كل حياة الإنسان بعد كده. شيء كهذا الخوف نشأ بدءا بالأب في الطفولة المبكرة وبعدين انتشر على كل من هم في سلطة أو كل من هم أكبر سنا في مكانة مثل الأب. فسمير أصبح بيخاف من التعامل مع أي شخص أكبر منه سنا، أي شخص في مكان سلطة، بيشعر تجاهه بالدونية الشديدة والنقص في نفس الوقت الذعر والخوف. فبنشوف ان سمير بعد ما مرت بالسنين وربما نسي احداث الطفولة المؤلمة دي، بمعنى انه خزنها ودفنها اي كبتها في عقله الباطن، كبر واصبح موظف في هذه الشركة، وبيجي الموقف ده مع المدير اللي بدون علم او قصد على الإطلاق، طبعا المدير لا يدري على الإطلاق ولا يفقه شيئا ولا يعرف شيئا داخل عقل سمير وشخصية سمير على الإطلاق، حصل أنه داس على زرار خفي، حصل إطلاق تريجرد زي دوسة زناد، دوس على زناد المسدس، حصل إطلاق في هذا الموقف أو لمس هذا الموقف جزء مكبوت قديم جدا او بؤرة صديدية، يمكن ده افضل تعبير، حصل لمس واحتكاك مع بؤرة صديدية متقيحة بشدة في داخل سمير، لكنها مكبوتة بمعنى ان سمير مش شايفها ولا الاخرين شايفينها، لكن somehow بطريقة ما حصل لمس لهذه البؤرة الصديدية من خلال هذا الموقف وانطلق زي الرصاصة، عشان كده بيسموها تريجرد، أطلق داس الزناد، داس الزرار على هذه النقطة، فأطلقت مشاعر وأفكار قديمة مكبوتة داخل سمير، سمير أسقطها أو طرحها بدوره على المدير، وكأن المدير ده هو بالضبط الأب وسمير هو الطفل اللي فات من حوالي 25 سنة. وربما سمير في الموقف ده نفسه، مش ربما، أغلب الظن سمير في الموقف ده نفسه غير مدرك لعملية الإسقاط أو الإزاحة اللي حصلت دي، وعملية إطلاق المشاعر والمواد الشعورية المكبوتة بسبب دوسة الزرار غير المقصودة من المدير. سمير نفسه ربما أغلب الظن غير مدرك للعملية النفسية دي اللي حصل، هو غير مدرك ليها لأنه غير مدرك لأن هناك مواد مكبوتة أصلا جواه. فسمير مش مدرك لحاجة غير أن المدير أهانه، وهو شعر بالإهانة والغضب والخوف، وفسر وبرر الشعور بالإهانة، آسف، برر إحساسه بالدونية والنقص الشديد وإحساسه بالرغبة في ترك العمل، بررهم بأن المدير أهانه إهانة شديدة. لأن سمير مش قادر يدي تبرير منطقي معقول لنفسه، هو نفسه سمير مش قادر يشوف ليه ده حصل جواه، هو مش قادر يشوف كده. لكن في نفس الوقت هو إنسان عاقل، خلوا بالكوا الإنسان اللي عنده اضطرابات نفسية هو إنسان عاقل، عشان كده هو مسؤول، هو إنسان عاقل، فهو لازم يجد تفسير. فالتفسير اللي عنده أن المدير أهانه إهانة شديدة وما كانش مفروض يهينه بالطريقة دي، فهو مش هيقدر يستمر معاه في العمل، فلازم يسيب العمل. وده طبعا كان غريب جدا في نظر زملائه، وأعتقد في نظر سمير نفسه غريب، لكن لازم يدي تفسير إلى حد ما يقنعه ولو من على السطح عشان يقدر يستأنف في الحياة، إلا إذا امتلك سمير القدرة التنقيبية والتحليلية اللي تأخذه إلى الحقيقة. لو حضر سيمينار زي كده، لو سمع تعليم زي كده، ربما يستطيع أن يصل إلى الحقيقة، وبعدين بعدها يتواجه مع خيارات موضوعة أمامه هنتكلم عنها لاحقا. لكن في هذه اللحظة سمير غير مدرك، إلا لأن المدير أهانه وهو شعر بالإهانة. لكن اللي احنا شايفينه في الحقيقة ازاي انه اسقط كل المواد المكبوتة، كل الألم المكبوت، كل الخوف من الأب طرحه وأزاحه على المدير في هذا الموقف. في هذا الموقف وقف المدير في مكان يشبه موقف الأب جدا، من جهة السلطة، من جهة النبرة الغاضبة الحازمة الصارمة، وبالتالي من جهة شعور سمير بالتهديد والرعب والخوف والنقص إلى آخره. فهنكتشف أن سمير لا يستطيع إلا أن يتصرف في مثل هذا الموقف، لا يستطيع إلا أن يتصرف بناء على أو وفق أنماط الخوف والإحساس بالدونية اللي تعود عليهم في صغره. وفي الحقيقة يبدو أن سمير غالبا مش بس هيكون ليه نفس رد الفعل الغريب ده المرتبك بالنسبة لأي رمز من رموز السلطة، لكن غالبا هيكون عنده نفس رد الفعل أيضا نحو الله. فأي رمز من رموز السلطة غالبا سمير هيكون عنده نفس رد الفعل، ربما حتى نحو الله نفسه. لأن النتائج والتأثيرات اللي تركها الماضي في شخصية سمير من خلال التنشئة المبكرة مع هذا الأب ستظل حاضرة وفعالة طول ما هو لم يجد طريق للمعالجة والتغيير. النتائج والتأثيرات التي تركها الماضي حتى لو كبتت في العقل الباطن في اللاشعور وأصبح لا يدري بها على الإطلاق، إلا أنها تظل فعالة ونشطة وتؤثر على حاضره زي ما شفنا في القصة دي بالضبط، طالما لم يجد طريقا للتغيير. في 4 خلاصات عايزين نطلع بيهم، 4 خلاصات هامين جدا عايزين نطلع بيهم من الكشف الهام ده اللي قدمته المدرسة التحليلية بخصوص العقل الباطن. نمرة 1، ان مش كل ما هو موجود بداخلي انا اعرفه، مش كل ما هو موجود في داخلي أعرفه وأفهمه وأتلامس معاه، بل على العكس ربما أغلب ما هو في داخلي أنا لا أدركه. دي أول خلاصة هامة جدا، أن ربما أغلب ما هو موجود في داخلي أنا غير داري به على الإطلاق. فإذا ظننا أن إحنا فاهمين كل شيء بيدور في داخلنا وعارفين كل المعتملات والتفاعلات النفسية والعاطفية والفكرية اللي بتحصل جوانا وفاهمين كويس قوي إحنا عايزين إيه ورايحين فين وجايين منين في حياتنا وبنخطط لإيه وإيه الأهداف والدوافع اللي بتحركنا، فإحنا مخطئين. فالخلاصة الأولى الهامة إنه ليس كل ما هو موجود في داخلي أنا أعرفه أو أفهمه أو أتلامس معاه، ربما العكس تماما هو الصحيح، إن أغلب ما هو في داخلي هو في منطقة مظلمة بالنسبة لي، وبما إنه في منطقة مظلمة بالنسبة لي فأنا بتخيل إنه لا يوجد شيء سوى ما أنا أعرفه القليل جدا اللي موجود في العقل الواعي. بما ان باقي العقل في منطقة مظلمة بالنسبة لي لا اراه لا اشعر به وكأنه مش جوايا وكأنه مش عندي وكأنه مش جزء مني او فيا، فاذا بصل للاعتقاد الخاطئ ان كل اللي انا شايفه في نفسي وفهمه في نفسي اللي بتحرك بيه النهاردة في الشغل وفي الكنيسة وحتى في السيمينار ده وفي البريك بعد شوية، كل ده هو انا فقط ولا شيء آخر. أنا مخطئ، ده في حاجات ضخمة وكثيرة أضعاف أضعاف شغالة جوايا تتفاعل ومخزنة ولها نتائج تحركني دون أن أدري بها. اتنين، إن تلك الأشياء الموجودة بداخلي ولا أدري بها على الإطلاق تؤثر في حياتي بكل تأكيد. ما اقدرش اقول انه بما انها مكبوتة في العقل الباطن او بما انها لو سلمت جدلا وعقليا ومنطقيا ان هناك اشياء انا لا اعيها او لا اتذكرها بالتأكيد فاذا هي ملهاش تأثير عليا، انا اللي بيحركني بس هو اللي انا فاهمه عن نفسي واللي انا شايفه وقراراتي اللي انا بفكر فيها في مخي وبعدين بطلع اعملها، فاذا كل ما هو في عقل الباطن ده هراء كلام فارغ لا يؤثر فيه. هذا أيضا خاطئ بشدة، لأن كل الأشياء الموجودة بداخلي ولا أدري بها تؤثر في حياتي بكل تأكيد، وأظن مثل سمير واضح جدا، تؤثر في حياتي بكل تأكيد. ثلاثة، لذلك فقد يكون الكثير من استجاباتي وتفاعلاتي مع ما ألاقيه في الحاضر، ربما يكون كتير جدا من تجاوبي ومن تصرفاتي ومن استجاباتي وتفاعلاتي للي أنا بقابله من مواقف يومية مشوب ملون متأثر واخد لون واخد كاست عليه صبغة مما يدور في عقل الباطن ولا أعرفه، بما انه في حاجات في عقل الباطن معرفهاش. نمرة واحد، نمرة اتنين، هذه الاشياء فعالة ونشطة وتؤثر فيا، اذا ربما موقف لسه انا واخده من ساعة او من ساعتين او من ثلاث ساعات او امبارح في الشغل او في الكنيسة او في البيت، ربما الموقف ده انا اخدته واتحركت مش بس بسبب اللي انا فهمه، لكن ربما انا اخدته واتحركت وفي جزء أكبر من هذه الحركة وهذا الموقف متلون متأثر بأشياء أنا مش فاهمها جوايا ولا أدري بيها، خلتني أبقى عايز أعمل كده. إذن ربما في مثل بستخدمه كتير، مثل بسيط جدا يعني يمكن يناسب الشباب بالأصغر سنا، ربما واحد جاي المؤتمر أو جاي المحاضرة جاي الكورس هو فاهم ان هو جاي عشان يتعلم، فهو شايف عقله الواعي ومدرك دوافعه واحتياجاته، وبالتالي قراره هو خده بناء على اللي هو شايفه في نفسه ان هو جاي محتاج يتعلم شيء عن المشورة او علم النفس او ازاي يعرف نفسه. لكن ربما هو في الحقيقة هو طلع المؤتمر ده او راح الكورس ده علشان هو معجب ببنت جدا، معجب بها اعجاب شديد معاه، وعايز يقضي معاها اليومين دول في المؤتمر او في الكام. لكن هو مش شايف لانه هو ما صعدش احساس الاعجاب ده على مستوى الوعي بسبب البيئة اللي فيها كابت اللي هو عايش فيها، ما صعدهاش خالص على مستوى الوعي. هو كل ما في الامر الاعجاب والانجذاب ده شيء داخلي قوي، هو ما ساعدش نفسه ابدا ان هو يخرج على السطح ولا ان هو يتعامل بيه مع هذه الفتاة. لكن هو كل اللي هو شافه انه انا عايز اتعلم فعلا والموضوع شيق قوي، فانا عايز اطلع من المؤتمر ده. فاذا المثل ده بسيط جدا جدا لكن وارد وينطبق على الفكرة اللي احنا بنقولها. هو في اشياء بتحركه في داخله، احتياجات ودوافع، وربما اعجابه بالبنت دي راجع الى امور اخرى نفسية اقدم بكثير، ربما احتياج شديد الى التعلق العاطفي بشخص اخر، ربما احتياج الى الام والحنان الذي فقدوا في طفولته، بالاخص لو عرفنا انها اكبر منه سنا وانها قائدة في المؤتمر ده ما هياش من سنه. فربما اللي بيحركه في عقله الباطن اشياء مختلفة تماما تماما عن اللي هو فاهمها في نفسه. فهو بيظن ان هو رايح مؤتمر عايز يتعلم، عايز يستفيد من المادة دي، الموضوع شيق فعلا، وهو شخص جاد في انه عايز يتعلم. لكن في الحقيقة في حاجات بتحرك وبتعمل جواه، بتتفاعل جواه بعيدة تماما عن اللي هو متخيله عن نفسه في الوعي. إذن تلك الاستجابات والتفاعلات لو هي مشوبة ومتأثرة بما يدور في العقل الباطن بهذه الطريقة، فغالبا لن تكون حقيقية أو أصيلة. غالبا القرارات اللي هو بيعملها، قرار إن هو يطلع المؤتمر ده، قرار إن هو يعمل شيء ما النهاردة أو مبارح، غالبا هذا القرار أو هذه التفاعلات غير أصيلة وغير حقيقية، بمعنى إنها لا تعبر عن حقيقة شخصيته وما يظن أنه يريد فعلا. نمرة 4، الخلاصة الأخيرة. كل ما زاد حجم الأمور المؤلمة المكبوتة في اللاوعي، زاد حجم التوتر والإعاقة في الحياة الحاضرة. كل ما زاد هناك تناسب طردي ما بين حجم الأمور المؤلمة المكبوتة في العقل الباطن وحجم التوتر وردود الأفعال غير الطبيعية، غير المنطقية، غير الملائمة، وبالتالي الإعاقة والاضطراب في الحياة الحاضرة، نتيجة طبعا للصراع الخفي الدائر بين المواد المكبوتة والحياة الخارجية الحاضرة. والصراع ده بيبقى عامل بالظبط زي ما تكون سبت العربية في الجراج بالليل ونسيت الكاسيت مولع فيها، بس بصوت واطي فانت ما خدتش بالك، ففضلت بطارية العربية دايرة شغالة بتشغل الكاسيت لغاية ما جيت الصبح لقيت البطارية فضيت. الصراع اللي داير جوه الإنسان ما بين حاجات هو غير مدركها مكبوتة مؤلمة، وما بين تصرفاته كشخص راشد النهاردة لازم ياخد مواقف مفهومة ومنطقية في الحياة، لكن اللي بيحركه من جوه أشياء غير منطقية هو نفسه مش فاهمها، ما يقدرش يضع لها منطق. الصراع الخفي ده بيسبب تسريب أو استنزاف للطاقة النفسية للإنسان، زي ما أحد الأشخاص عبر عنها وقال إنه مفيش فيا بطاريات للحياة، مفياش بطاريات للحياة. استنزاف للطاقة النفسية، فيجد الإنسان نفسه ما عندوش طاقة إنه يعمل أي حاجة، حتى هو لسه صاحي من النوم، صاحي من النوم كان نايم، المفروض إن هو يقوم فريش مرتاح، لكن هو صاحي كأنه كان جاي من شغل 12 ساعة متواصلين صاحي مش عايز يدخل في معترك الحياة، لأن هو أوريدي كان في معترك طول الليل من صراع داخلي، لأنه العقل الباطن لا يهدأ ولا يكل 24 ساعة في اليوم. فالإنسان طول يومه هو في صراع، وطول نومه هو أيضا في صراع، وأحلامه بتعبر عن كده، فيحصل استنزاف للطاقة النفسية قد يصل بي أحيانا إلى حد الانهيار التام، إن هو خلاص مش رايح الشغل تاني، مش قادر، مش قادر أقوم من السرير، مش هروح الشغل تاني بعد الموقف ده. إذا ما حصلش تفريغ لهذه المواد المكبوتة بطريقة سليمة صحية وتعامل معها ومع تأثيراتها السلبية، فسيظل الإنسان في حالة استنزاف الطاقة والصراع الداخلي. أنتوني ستور بيقول هناك اتفاق عام على أن ما يبتلى به المرء في الحاضر يمكن أن يوقظ لديه، ويوقظ هي نفس المعنى اللي داس على الزرار بيه المدير على أشياء في داخل سمير، سمير نفسه ما يعرفهاش، هي تريجرد، هو أطلق أشياء دون أن يدري. هناك اتفاق عام، أنتوني ستور بيقول، على أن ما يبتلى به المرء في الحاضر يمكن أن يوقظ لديه مشاعر مؤلمة تتعلق بما سبق أن ابتلي به في الماضي. ففي اتفاق عام محدش بيختلف فيه على أن اللي بيقابله النهاردة الإنسان في الحاضر زي سمير في الموقف ده في الشغل مع المدير ومع مدحت، أطلق جواه أو أوقظ جواه مشاعر مؤلمة متعلقة بأشياء سبق وابتلي بها في الماضي لكنه ربما غير مدرك لها على الإطلاق. بيكمل أنتوني ستور ويقول وهذا يصدق بصفة خاصة إذا كانت المشاعر التي أيقظتها المواقف الصعبة الحاضرة لم تهضم هضما كاملا، وأنا تهمني جدا كلمة لم تهضم هضما كاملا دي تهمني جدا في غاية الأهمية، لأن دي تمس على طول محاولات العلاج، محاولات المعالجة. هذا يصدق بصفة خاصة لو كانت المشاعر اللي أيقظتها المواقف الصعبة الحاضرة، المشاعر اللي أوقظتها موقف الخطأ في العمل من سمير ومدحت وموقف المدير معاهم، لو كانت المشاعر التي أوقظت دي أو أطلقت من عقالها مشاعر الخوف والرعب من الأب والخوف والإحساس بالدونية وعدم القيمة، المشاعر دي لم تهضم هضما كاملا. عشان كده هناك شيء هام اسمه ان الانسان يحتاج ان يفرغ ويتعرف على ما هو مكبوت في العقل الباطن وتأثيره عليه علشان يتم هضمه، لان عدم الهضم عامل زي ما تكون كلت اكلة عسرت الهضم جدا جدا بالنسبة لك وفضلت قاعدة في امعائك او في معدتك ساعة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة ومعدتك غير قادرة على هضمها. فهناك ارتباك كامل في كل اجهزتك الحيوية وانطلاقك في الحياة، لابد انك تتصرف بطريقة، وهنا ايضا لمس لمحاولات المعالجة، لابد ان تتصرف بطريقة لفهم واستكشاف ما هو مكبوت في داخلك، ما تفضلش غافل، لا تظل غافل عما هو في داخلك وتظن ان رد فعلك ده فقط مع المدير زي سمير هو لان المدير اهانك. لابد ان تستمع ان هذا رد الفعل غير طبيعي. فاول نقطة وانا عايز اعرف رد الفعل ده هل جه من حتة ابعد بكثير مما ارى النهاردة من موقف المدير؟ هل جه من حتة بعيدة جدا انا لا ادركها؟ ما هي؟ عايز اتعرف عليها، عايز اسعى الى هضمها وتفكيكها. عملية الهضم هي ايه غير تفكيك المادة الى جزيئات اصغر وادق لكي يستطيع الانسان ان يتناولها، يعمل لها بروسيسنج، معالجة، وهي دي المعالجة، بروسيسنج، تناول. نمرة واحد في المقام الاول، طبعا في اشياء اخرى لكن في المقام الاول لابد ان يكون هناك تناول صحيح لما هو مكبوت. لكن لو ترك مكبوت كما هو ومتقيح في الداخل ونحن غير مدركين له على الإطلاق، فلا سبيل للمعالجة بالتأكيد، لأن المعالجة ليست سحر. نختم مرة تانية بالاقتباس بتاع أنتوني ستور. هناك اتفاق عام، وأنتوني ستور هيرافقنا كتير قوي في المحاضرة دي عشان كده أنا بحبه قوي. هناك اتفاق عام على أن ما يبتلى به المرء في الحاضر يمكن أن يوقظ لديه مشاعر مؤلمة تتعلق بما سبق أن ابتلي به في الماضي، وهذا يصدق بصفة خاصة إذا كانت المشاعر التي أيقظتها المواقف الصعبة الحاضرة هذه المشاعر لم تهضم هضما كاملا.